أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن العبد إذا أراد أن يعقد عقدا، سواء كان على ماله الكلي أو الشخص أو على مال الغير، فهو يحتاج إلى إذن السيد. والدليل على ذلك قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. والرواية التي دلت على أنه لا نكاح ولا طلاق للعبد إلا بإذن سيده. والقول بأن المقصود من مثل الآية نفي أصل القدرة، فما يوقع العبد لا يؤثر رأسا ولا ينفعه لحوق إجازة السيد، وهو يشبه ما يقع من الصغير أو المجنون، باعتبار أن الآية قالت لا يقدر على شيء، فنفت قدرته على أي شيء ونفت ذلك مطلقا، لا بالاستقلال ولا بالانضمام إلى إذن السيد. ومن المحتمل أن يكون الاستدلال هنا فقط من جهة التعميم إلى شيء لا يقدر على شيء، بأن يقال مثلا قدرته على العقد في الجملة بمعنى كونه جزء السبب، والسيد برضاه هو الجزء الآخر، هذه قدرة على شيء. والآية قالت لا يقدر على شيء، يمكن هكذا أن يقرب. على كل حال، كل ذلك يقول هذا ليس بصحيح، لأن الذي يحتاج إلى غيره في فعلين يصح أن يقال هو لا يقدر عليه، كما في البكر التي لا تستطيع أن تتزوج إلا بإذن أبيها وليها، فيصح أن يقال إن البكر لا تقدر على التزويج، ويكون المعنى أنها لا تستقل فيه، لا أنها لا تقدر أصلا. ولو زوجت لم ينفع فيه إذن أبيها، بل ولا ينفع الإذن المقارن كما في الصغير والمجنون، لأن توليها التزويج في نفسه ساقط غير مؤثر رأسا. ليس هكذا، بل المقصود نفي الاستقلال. إذن عرفا يصح أن يقال لمن لا يستطيع بالاستقلال ولمن يحتاج إلى الغير في فعله، يصح أن يقال إنه غير قادر عليه، فيحمل الآية على هذا المعنى، خصوصا أن العبد من سائر الجهات وكامل عاقل بالغ إلى آخره. بناء على هذا، المنفي ليس سوى استقلال العبد بهذه الأدلة، والرواية تؤكد هذا المعنى لأنها نصت على أنه لا طلاق له ولا نكاح إلا بإذن سيده، وأنه إذا زوجه السيد كان تزويجه كان طلاقه بيد السيد. وكيف كان، أي سواء قلنا أو لا، هناك شيء آخر قبل كيف كان، أكد به ما قدمه، وهو أن المقصود إذن نفي الاستقلال بمعنى أن عمله وحده لا يؤثر أثره المرغوب فيه، لا أنه لاغ رأسا. وكيف يكون لاغيا من رأس والحال أن تصرفات العبد وأفعاله الأهم من القولية وغيرها هي موضوعات لأحكام كثيرة من الشرع؟ فإذا وقع منه العقد ربويا فإنه يكون محكوما بالحرمة تكليفا، وإن كان على كل حال فاسدا لأنه ربا مضافا إلى فساده من جهة عدم استئذانه السيد، لكنه كيفما كان ليس لغوا لا يحكم فيه بالتحريم. كما أنه لو قذف شخصا لترتب على لفظه هذا آثار القذف فيكون عصيانا ويرتكب الحرمة الحرام ويقع في استحقاق العقاب، بل وفي استحقاق الحد أيضا، تماما كما أنه لو ذكر مؤمنا بما فيه مما يكره فقد اغتابه، ولو ذكره بما ليس فيه فقد بعته، وهكذا. إذن أفعال العبد وألفاظه موضوعات لأحكام الشرع، ليست لاغية، ليست مثل أفعال وأقوال الصغار والمجانين. الصغير لو قذف لا يكون قاذفا شرعا ولم يرتكب حرام غير مكلف ولا يثبت عليه حد، وهكذا إذا عمل معاملة ربوية، وكذلك سائر أفعاله وأقواله. العبد ليس كذلك، العبد مكلف بالغ عاقل عالم بالحكم، والفرض يعني أن يكون عالما، محل الكلام حيث يكون عالما أو جاهلا لا عن تقصير، أو جاهلا عن تقصير، أما إذا جاهل عن قصور فلا، عالم أو جاهل عن تقصير، بالغ عاقل عالم ومختار في هذه الأشياء. صحيح في الجملة أمره بيد سيده، لكنه قادر مختار في أن يستغيب يغتاب أو لا، يبهت أو لا، يقذف أو لا، يجري معاملة ربوية، يوقع عقدا على الربا أو لا. فهذا في الجملة حق السيد فيه، من حق أن تقع تصرفاته بإذنه، لكن لو عصى السيد ولم يستأذن فهو من غير هذه الجهة مختار، يستطيع أن يوقع المعاملة التي يعصى السيد فيها ربا ويستطيع أن يوقعها غير ربا. هو فاعل مختار بالغ عاقل عالم مختار، تترتب الأحكام على أفعاله وأقواله كسائر المكلفين وليس كالصغير أو المجنون. فكيف يقال معه إن عمله لاغ رأسا وكأنه كالصغير أو المجنون، وليس فقط لا يستقل بل أصلا لا يؤثر بحيث لا ينفعه حتى لحوق رضا السيد، بل حتى الإذن المقارن حينئذ لا ينفعه من السيد؟ إذا كان بهذا المعنى مسلوبا رأسا فحتى لو أذن له السيد سابقا على عمله أن يعقد ويتصرف سيقع لاغيا، لمعنى كونه لغوا أنه مسلوب في نفسه، لا يقدر على شيء بهذا المعنى، لا ينفعه الإذن رأسا مثل الصغير والمجنون. وهذا خلف. المفروض أيضا أننا من جهة أخرى نعلم بمقتضى الأدلة أن العبد يتولى بإذن سيده في الجملة، يرسله في أشياء، يبعثه في صفقة، يشتري، يبيع، وأمثال ذلك. مثلا العبيد يتولون أمورا لمواليهم، وهناك مسألة أو صنف معنون في الفقه بعنوان العبد المأذون في التجارة. كيف يعني مأذون في التجارة؟ يعني السيد يعطيه الإذن فيذهب هو ويتصرف، إذا كان تصرفه لغوا في نفسه ما الذي ينفعه اقتران إذن السيد له معه مثلا. على كل من هنا نقول إن الصحيح أن إنشاءات العبد فقط لا يترتب عليها آثارها المقصودة منها في البيع، المقصود النقل والانتقال، هذا لا يترتب حتى يأذن السيد في التزويج، المقصود إيجاد العلقة الزوجية، هذا لا يترتب لأنه لا غير رأسا ولا يقع موضوعا لسائر الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك نقول هذه الإنشاءات التي لا يترتب عليها آثارها إذا صدرت من العبد بلا إذن، لكي يترتب عليها آثارها تحتاج إذن إلى إذن، والإذن له صورتان: صورة الإذن الذي يقع متقدما يأذن المولى فيذهب العبد ويتصرف فيكون تصرفه مقارنا لرضاه، الإذن سابق لكن الرضا يبقى مستمرا من حين أذن وإلى حين وقوع العمل، فيقارن عمل العبد رضا المولى. والصورة الثانية أن يقع بلا إذن رأسا، ثم بعد الوقوع يجيزه، لا إشكال أنه إذا وقع مع إذن سابق يفيد اقتران العمل بالرضا كان صحيح، هذا كاف. لكن إذا وقع بلا إذن وأراد المولى أن يجيز، فهل ينفع ويكفي الإجازة اللاحقة أو لا؟ هذا الذي كان فيه الإشكال. إشكاله كان أن هذا ليس مثل الفضولي، الفضولي يبيع مال غيره، الذي من حقه هذا الغير أن يرضى بنقل ماله أو بعدم النقل أو أن لا يرضى بالنقل. فإذا وقع النقل من قبل الفضولي بقي مجال للقول الآن أيضا لمالك المال أن يرضى بنقله ويمضيه، فبرضاه اللاحق يتحقق ما هو الشرط، رضا من له نقل المال بنقله، هذا يتحقق حتى في صورة تأخر الرضا. أما في محل الكلام فليس الإشكال من مثل هذه الجهة أن العبد ينقل مال الغير، مال المولى الذي له الرضا بالنقل ولم يكن راضيا حين النقل، ليقال صحيح لم يكن راضيا حين النقل لكنه الآن يرضى متأخرا، فيتحقق رضا من له الرضا بالنقل ويكفي ذلك كما في الفضولي. في الفضولي هذا ثابت يفتي به العلماء والدليل عليه قائم، الرضا اللاحق كاف على ما هو القول المعروف. هنا كذلك نقول لا، الإشكال ليس من جهة واحدة مشترك، الإشكال هنا من جهة أخرى، وهو أنه كان من حق المولى أن يقع تصرف عبده في نفسه بقول كذا عن إذنه، لأن العبد وجميع تصرفاته أفعاله وأقواله مملوك، هذه منافع مملوكة للمولى، كان من حقي أن يقع كذا، أما المال والرضا بالنقل فلا، فإن المولى بحسب الفرض أجنبي عن المال، لأن العبد بحسب الفرض إما يعقد على المال الذي له في ذمته، يشتري مثلا كذا بدرهم في الذمة كلي، أو يبيع شيئا كليا في الذمة كما في بيع السلام، يبيعك رطلا من الحنطة مثلا الموصوفة بأوصاف كذا مؤجلا إلى شهر أو غير مؤجل حال، لكن بهذا الوصف كلي يتعلق بذمته، ما يتعلق بذمته تصرف في ماله آخر الأمر، لأن الذمة ذمته، ذمته والمال الذي يثبت فيها ماله هو يتحمله، لم يتصرف في مال غير أو في المال الشخص الذي بيده، فكذلك هذا فرض. أو يعقد على مال الغير الذي ليس هو المولى، وهذه العبارة هنا وهو أنه المولى أجنبي عن المال هي الشاهد على أن المقصود بالغير ليس المولى، بل غير العبد وغير المولى شخص ثالث. فالمولى أجنبي عن المال في الفرضين، وليس من حقه ولا له أن يرضى أو لا يرضى بنقل هذا المال، حتى يقال يستطيع أن يرضى بنقله مقارنا للعقد، ويستطيع في فرض وقوعه بلا رضاه المقارن أن يرضى به لاحقا، فليجز الآن ويكفي الرضا اللاحق كما في الفضول. لا، الإشكال من جهة أخرى، تصرف العبد بالعقد على المال الذي قلنا إن المولى أجنبي عنه، كان يحق للمولى أن يقع هذا التصرف قائما بعبده بإذنه، هذا التصرف الآن يقوم بالعبد، إنشاء العبد بعته من حيث إن الإنشاء إيجاد، هذا الإيجاد يقوم بالموجد، العبد أوجد، هذا إيجاد العبد، إيجاد متقوم بالعبد وقائم به. كان من حق المولى أن يتحقق الإيجاد القائم بعبده أو المتقوم بعبده والمستند إلى عبده، والإنشاء الذي كذلك كان من حقه أن يصدر عن العبد ويتحقق من العبد بإذنه. الآن وقع على بإذنه، ولحوق الرضا اللاحق بالإجازة لهذا العمل لا يقلبه عما وقع عليه، كان من حقي أن يصدر عن إذني صدر بغير إذني، لحوق الإذن لا يقلبه ولا يجعله واقعا بإذن. بعبارة أخرى، الذي يمكن أن يتعلق به الإمداء اللاحق مضمون العقل، مضمون العقد وهو النقل والانتقال، لكن هذا ليس بيد المولى هنا، هذا غير ممكن هنا، المولى أجنبي عن المال لا يمضي هذا المضمون نقل وانتقال، ليس بيده هذا. هذا الذي يمكن أن يؤثر فيه الرضا اللاحق ليس بيد المولى هنا، فلا يقع منه. وما هو بيد المولى وهو أن يرضى بأن يصدر عمل عبده وتصرف عبده عن إذنه، هذا لا ينفع فيه الرضا اللاحق، فإنه من حقه أن يصدر بإذنه، وقد صدر بلا إذن، والرضا اللاحق لا يقلبه عما صدر هذا. ومع ذلك قال المصنف لكن الظاهر الكفاية للإطلاقات، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود وأمثال ذلك، دل على أن كل بيع يوفى به وهو مشروع ونافذ. هناك أدلة قالت يعتبر الرضا مثل رضا المولى بالنسبة إلى تصرف سيده. لكن هذه الأدلة التي دلت على أنه يعتبر رضا المولى في تصرف عبده لم تدل إلا على اعتبار أصل الرضا. لابد من أصل الرضا، لابد من الرضا. لم تقل لابد من رضا مقارن أو إذن متقدم. لا طلاق ولا نكاح للعبد إلا بإذن سيده برضاه. أما أنه بخصوص الإذن أو الرضا المقارن أو المتقدم فلم تدل على هذا. إذا كان هكذا إذن عندي عمومات تقول العقود يجب الوفاء بها، خرج عنه فقط بحسب الدليل خصوص ما ليس فيه إذن أصلا، لا متقدم ولا مقارن، فكل الباقي يعني ما فيه إذن ولو قلت لا متقدم ولا مقارن، قل لا متقدم ولا متأخر أو لا مقارن ولا متأخر، فكل الباقي أي ما فيه إذن ولو متأخرة إجازة لاحقة باق جزما وداخل جزما تحت هذا العموم، بمعنى أننا نجزم بأنه لم يخرج إلا ما خلا من الإذن بالكلية. ثم يقرر بشكل آخر ويقول ولو فرض الشك، شككنا هل خرج بالبيان الأول، لا نشك حتما ما كان معه إذن متأخر داخل تحت العموم ولم يخرج إلا ما ليس فيه إذن أصلا. في البيان الثاني نقول لو شككنا خب خرج حتما ما ليس فيه إذن أصلا، وأما ما فيه إذن لاحق فليس أنه داخل لكنه مشكوك، خرج أو لا مشكوك. يقول حتى هكذا لابد أن تتمسك بالعموم، فإن فائدة كونه عاما أن يتمسك به في موارد الشك في التخصيص. إذا قال أكرم العلماء وأخرج الفلاسفة وشككنا في خروج النحويين، نقول هذا عام شامل للكل حتى الفلاسفة والنحويين في نفسه، خرج الفلاسفة جزما فيبقى الباقي حكما تحت العموم، حتى المشكوك يدخل تحت العام. إذا فرضنا هكذا أنه مشكوك أيضا لابد أن يتمسك بالعام فيه، فالبيان الأول يقول ما في شك الخارج خصوص هذا، وأما ما فيه رضا متأخر فداخل تحت العام جزما. على البيان الثاني نقول أفرض أن الرضا المتأخر مشكوك التأثير، مشكوك خروجه وعدم خروجه، هذا يكون شكا بدويا ابتداء يحصل لك الشك أن ما لحقه الرضا من عقد العبد خارج أو لا زال تحت العموم، ابتداء يحصل الشك بالالتفات إلى العموم وأنه لم يخرج منه يقينا إلا ما ليس فيه رضا أصلا حتى المتأخر، يزول هذا الشك ويكون حكمه حكم العام. هذا الذي ذكره المصنف سابقا وأعدته لبعض الإضافات والإفادات التي قد تكون التفت إليها، ولأنه ربما لم يكن بالوضوح الكافي لدى بعض الإخوة من البيان السابق. على كل حال الذي يريده الآن هو تأييد هذا المعنى، تأييد أن المراد في أدلة يعتبر إذن السيد مثل لا طلاق ولا نكاح للعبد إلا بإذن سيده، المراد في مثل هذه هو الإذن الأعم من السابق واللاحق، بحيث تكفي الإجازة اللاحقة. مؤيد هذا صحيحة زرارة المتقدمة عن الصادقين عليهم السلام، هي هذه التي جاء فيها لا طلاق للعبد ولا نكاح إلا بإذن سيده، لأن موردها النكاح والطلاق، وقد دلت على أنهما جميعا لا يكونان إلا بإذن السيد. لكن من المعلوم من خارج الرواية أن نكاح العبد الذي يعتبر فيه إذن السيد يكفي فيه إجازة السيد، هناك أدلة متعددة وأخبار دلت على أن العبد إذا أوقع عقد النكاح من غير إذن سيده لا يكون العقد باطلا، بل يكون بيد السيد أن يجيز وأن يرد، إذن يقع موقوفا، فالنكاح إذن يكفي فيه الإجازة اللاحقة. وقد جمع في هذه الصحيحة المتقدمة بين النكاح والطلاق في القول إنه لابد فيهما من إذن السيد، فيمكن أن يقال إن كل ما دلت عليه هذه الصحيحة أنه يعتبر في إذن السيد يكون حاله كحال النكاح، في أنه يكفي فيه الإذن بصورة الإجازة اللاحقة. طبعا الصحيحة وإن ذكر فيها النكاح والطلاق، لكن الإمام عليه السلام سئل فيها لو أن المولى زوج العبد فبيد من يكون طلاقه؟ قال بيد المولى، ثم استدل بالآية قال أفشيء الطلاق، ذكر الآية عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وقال أفشيء الطلاق يعني أم لا، لابد أن تقول الطلاق شيء، إذن فيكون داخلا تحت الآية. إذن فمن جهة الآية قلنا إن طلاقه ونكاحه بيد سيده، وعبرنا عن هذا المعنى أنه بيد سيده، لا بعبارة أنه ليس للعبد شيء والسيد هو الذي يتولى، لا، عبرنا بالشق الأول من الرواية بأنه لا طلاق ولا نكاح إلا بإذن السيد، يعني العبد يكون جزء السبب بإيقاعه عقد النكاح، لكن يحتاج إلى جزء آخر وهو إذن السيد. إذن استدل بالآية من لفظ شيء فيها وعمومه على أن طلاق العبد وهو شيء هو بيد مولاه، لكن ما معنى بيد مولاه؟ ليس أن المولى يتولاه حصرا، له أن يتولاه وله أن يأذن للعبد فيه، وكذلك كان قدم قبل ذلك في صدر الرواية أنه لا طلاق ولا نكاح العبد لا رأسا بل إلا بإذن سيده، فعلم أن الآية تفيد هذا المعنى وأنه لا يقدر على شيء بالاستقلال ولا يقدر عليه إلا بالإذن، لا أنه لا يقدر عليه رأسا والسيد يتولى كل شيء. فيفهم من هذا أن كل ما يصدق عليه شيء من تصرفات العبد من نكاح أو طلاق أو بيع أو غير ذلك داخل تحت الآية ويعتبر فيه الإذن، لا أنه لا يقدر عليه أصلا. إذا تم هذا فنقول من جملة هذه الأشياء ما ذكر في الرواية من النكاح. والمفروض أن النكاح دلت الأدلة فيه من خارج أنه يكفي فيه الإذن اللاحق الإجازة، ولا يحتاج إلى إذن سابق أو مقارن، فيؤيد أن يكون كل تصرفات العبد من طلاق وغيره مما يدخل تحت الآية ويصدق عليه شيء ويعتبر فيه الإذن على البيان الذي بيناه، هو أيضا يكفي فيه الإذن اللاحق والإجازة. واضح؟ طيب لماذا اعتبرته مؤيدا ولم تعتبره دليلا؟ لماذا لا يكون دليلا أن كون النكاح من هذه الأشياء التي ذكرت في الرواية بالتصريح كالطلاق وبالتلميح أو بالإجمال كما يصدق عليه شيء من تصرفاته من جهة الاستدلال بالآية، لماذا لا تجعل ذكر النكاح معها وهو الذي يكفي فيه الإجازة اللاحقة دليلا على أن كل ذلك يكفي فيه الإجازة اللاحقة؟ لعله بحسب الظاهر من جهة احتمال أن يقال إن الرواية ليست في مقام البيان من جهة أن الإذن المعتبر يكون بنحو المقارنة أو الأعم من المقارنة واللحوق، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان أصل اعتبار الإذن. هذا احتمال يجي، ولو غضضنا النظر عن هذا يمكن أيضا جعل المؤيدية من جهة أخرى، وهي أنه هذه الرواية أو هذه الروايات التي سأذكر لك منها رواية بعد قليل التي دلت على أن النكاح يكفي فيه الإجازة اللاحقة، غاية ما دلت عليه أن النكاح كذلك وموردها النكاح، ولا يلزم من كون النكاح كذلك أن يكون كل تصرفات العبد هكذا، ويجوز أن يكون النكاح مما يكفي فيه الإجازة اللاحقة ويكون غيره مما لا يكفي فيه ذلك. ويشهد لذلك أن الطلاق هو من هذا القبيل، فإن الأدلة دلت فيه على أنه لا ينفع فيه الإجازة اللاحقة، ولا بد من إذن سابق ورضا مقارن. واضح؟ غيتها النكاح هكذا، أما بقية الأشياء تكون كذلك، فلماذا من أين تأتي بملازمة تقول إذا ثبت في النكاح هذا المعنى يثبت في سائر تصرفات العبد، إلا مثلا إلا ما أخرجه الدليل كالطلاق، لأن لا نريد أن نجعل ما دل في الطلاق من دليل على أنه لا يكفي فيه الإجازة اللاحقة عائقا أمام هذا الوجه. نقول هذا ثبت في الطلاق بالدليل الخاص، ولذلك لا يصح أن يورد على الاستدلال بجعل المؤيد أو الوجه والدليل بالعكس، فإنه كما جاء فيها في الرواية ذكر النكاح وهو يكفي فيه الإجازة اللاحقة، وجاء فيه أيضا ذكر الطلاق وهو لا يكفي فيه الإجازة اللاحقة، فلماذا لا يستدل بالعكس أو يجعل التأييد بالعكس؟ فإن بعض ما ذكر فيها لا يكفي فيه اللاحق، فليكن كل تصرفات العبد كذلك. نقول لا، عدم الكفاية للاحق من الإذن من الرضا في الطلاق بالدليل الخاص، هذا مو بالدليل الخاص، فلا ينافي أن يكون بالنسبة إلى غيره قابلا لأن يكون يكفي فيه، هذا ليس بإشكال، لكن ليكون بالنسبة إلى غيره يكفي فيه الرضا اللاحق تحتاج إلى ما يدل عليه. مجرد ذكر النكاح وهو مما يكفي فيه اللاحق في هذه الرواية لا يدل، لأنه يتوقف على ملازمة مثلا بين الحكم في النكاح والحكم في غيره. إذا ثبت في النكاح كفاية الرضا يثبت في غيره، فنقول إذن يثبت في كل تصرفات العبد كفاية الرضا اللاحق إلا ما أخرجه الدليل كالطلاق. لكن من أين هذه الملازمة وما الدليل عليه؟ ليس هناك ما يدل عليه. من هذه الجهة نقول هذا مجرد مؤيد لا أكثر. يبقى أن الفكرة التي ابتنى عليها هذا التأييد هي هذه، أن النكاح وهو مما ذكر في الرواية هو مما يكفي فيه الرضا اللاحق. من أين قلتم إنه يكفي فيه الرضا اللاحق؟ قلنا ذلك لأدلة وأخبار. أذكر لك واحدة من هذه الروايات حتى يكون الأمر أوضح عندك. الرواية لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال الإمام عليه السلام: ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. ثبت المطلوب، لكن في الرواية تتم هذا المقدار كاف، ذاك إلى سيده، ما قال يبطل من أصله، يقع معلقا موقوفا على إرادة السيد، إن شاء وأراد أجازه وأقر، وإن شاء فرق بينهما، رده وفرق بينهما، هذا المقدار كاف. لكن في الرواية أشياء مفيدة ويأتي الاستفادة منها في المطالب اللاحقة قريبا، لذلك نتممها. قال زرارة: قلت أصلحك الله، إن الحكم بن عبيدة ولعله في نسخة بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما، يعني هذا من فقهاء العامة ولهما أتباع، إن هؤلاء لهما أتباع يعني لما عن المقلدين، لهما أصحاب يعني تلاميذ، إن فلانا وفلانا وأصحابهما يقولون، حسب الظاهر يقولون يعني لهم آراء، هذان اثنان والبقية أتباع بمعنى تلامذة، ويمكن أن يكون أصحابهما المقصود من هم أتباع يعني هم على مذهب هذين ويأخذون برأيهما ويقولون، ينسب إلى الجميع تغليبا، يعني هذا وذاك يقولان بالأصالة والاجتهاد بين قوسين، وأولئك بالتبعية والتقليد. الأمر سهل من هذا الجهة، هؤلاء يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، لا تحل يعني على الأقل لا تشرع، لا تؤثر، لا تحل تكليفا، لا تؤثر، ليست حلال. كيف أحل الله البيع؟ يعني شو؟ يعني حلال تكليفا، مباح ليس بحرام مثلا، ليس هذا المقصود. مقصود حل الوضع، أحله يعني أمضاه وأنفذه، شرعه لكم، أجازه بمعنى التشريع، أذن فيه، شرعه. هنا كذلك لا تحل، ليست مشروعة، لا تؤثر، لا تنفذ، أصل عمل العبد باطل. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. هذا ليس عصيانا لله حتى يقع باطلا من رأسه ولا يحله إجازة السيد اللاحق، وإنما هو عصيان للسيد، ما استأذن السيد، فإذا أجازه فهو له جائز، عصى فيه السيد وهذا السيد موجود يستطيع أن يرضى ويجيز. هذا يجيء تمام كلام في الاستفادة من الرواية وتوضيحها، لكن هنا نقلناها حتى تكون ملتفتا إلى ما فيها. المهم أن محل الشاهد منها قوله الأول ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. والمفروض أن العبد تزوج، أن السؤال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. لو أنه يسأله بنحو كلي عن نكاح المملوك فيقول ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق، يمكن أن تقول إن شاء أجاز يعني أذن الإذن المقارن، وإن شاء فرق يعني مجازا، كناية مجاز ما أدري، بمعنى أنه يضع العائق أمام وصول أحدهما إلى الآخر ويثبت ما بينهما من فرقة أصلية، لأنه يفرق الموجود من اتصال وعلاقة، فلا تدل على كفاية الإذن اللاحق. لكن السؤال عن مملوك تزوج بالفعل بغير إذن سيده ليست بالضرورة حادثة وقعت، الفرض أنه تزوج فرض يفرضه، حادثة وقعت شيء آخر يعني لها تحقق خارجي، لا فرض كلي، لكن المأخوذ في هذا الفرض أن العبد تزوج وانتهى من غير استئذان، ماذا يكون الحكم؟ قال إلى السيد، هذا هو محل كلامنا، أن يصدر عمل العبد بلا إذن هل يبطل رأسا أو يكفي فيه؟ هل يبطل رأسا لأنه كان يحتاج إلى إذن مقارن، لا لأنه لاغن، تهينا من هذا ليس بلاغن، لكن هل يبطل رأسا لأن هذا الذي ليس بلاغن ومؤثر جزء التأثير ومعه جزء آخر يؤثر وهو الرضا من السيد، تقول يعتبر أن يكون مقارنا، فلما خلى هذا عن رضا مقارن وقع لاغيا، لم يعد ينفعه شيء لأن الإجازة اللاحقة لا تنفع، فهذا وقع، هل نكاحه باطل رأسا لأن الإجازة لا تنفع ولابد من إذن مقارن وقد خلى من الإذن المقارن، أو لا ينفعه لأن الإذن المعتبر أعم من المقارن واللاحق؟ يقول ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز ما وقع وإن شاء رده، فرق بينهما يعني رده، إذن هي تدل على أنه يكفي في النكاح الإجازة اللاحقة. الآن أنت تمم ما قدمنا، ذكر النكاح وهو يكفي فيه الإجازة اللاحقة، فيؤيد أن يكون ما سواه أيضا هو كذلك إلا ما أخرجه الدليل، مثل الطلاق مثلا، هنا يمكن أن يورد على الاستدلال المذكور بلزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة في الطلاق، من باب أنه إذا كانت كل إنشاءات العبد تقع حتى مع الإجازة اللاحقة بمقتضى وقوع النكاح بينها وهو يكفي في ذلك، فيؤيد أن كل إنشاءاته كذلك، صحيح؟ هكذا الاستشهاد والتأييد، ذكر النكاح وهو يكفي فيه اللاحقة من الإجازة، فيؤيد أن كل تصرفات العبد وإنشاءاته يكفي فيها الإجازة اللاحقة. أنت استدللت في أصل المسألة على أن تصرفات العبد تحتاج إلى رضا ولو لاحقا وجعلت هذا مؤيدا، يمكن أن يقال لك إنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة إلى خصوص الطلاق، لأن إذا كانت إنشاءات العبد كلها بحسب هذا التأييد مما يكفي فيها الإجازة اللاحقة. فمن جملة إنشاءاته طلاقه، فينبغي أن يكون طلاقه أيضا كذلك، مع أن الواقع في الطلاق غير هذا. واقع الحال أن حكم الطلاق لا يكفي في ذلك، بل الطلاق لابد معه من إذن مقارن. فيلزم من ذلك تأخير البيان بالنسبة إلى خصوص الطلاق، تأخير بيان اعتبار الإذن المقارن في الطلاق عن هذا الدليل إلى مجيء ذاك الدليل الخاص والظفر بذاك، حتى لا تقول لي لعل ذاك الدليل الخاص كان سبق هذا، فإن الخاص والعام اللذين يعمل فيهما من حيث الصناعة بالتخصيص والإطلاق والتقييد، مطلق المقيد اللذين يعمل فيهما بالتقييد، لا يشترط أن يكون العام أو المطلق تقدم ثم يجي الخاص أو المقيد، يجوز العكس. قل نعم، لكن افرض تقدم لكن هذا لم يظفر به، هذا الآن يسمع هذا الإطلاق، هذا الإطلاق أنه كل إنشاءات العبد يكفي فيها الإجازة اللاحقة، فيروح يطلق بلا رضا معتمدا على الإجازة اللاحقة، ويقع طلاقه بإجازة لاحقة وهو خلاف حكمه الواقعي. فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة في الطلاق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، لأنه فيه تفويت غرض المولى الشارع. غرض الشارع مثلا في الطلاق أن يقع مع إذن مقارن، هذا الغرض يفوت الآن، لأن هذا لم يفهم هذا المعنى في الطلاق، لم يبين له هذا المعنى في الطلاق، بل بالعكس على ما تقدم بين له كفاية اللاحق على وجه العموم. يقول مصنف في الجواب: إنما يلزم ذلك لو ثبت الإطلاق في الدليل الذي دل على كفاية الإذن اللاحق، بحيث يفهم منه أن الطلاق أيضا كغيره يقع ولو مع الإجازة اللاحقة. إذا ثبت إطلاق في الدليل بحيث يفهم منه هذا المعنى، فإن هذا المكلف سيستفيد من هذا الإطلاق في الطلاق ويوقعه بلا إذن معتمدا على الإجازة. والسيد أيضا مثلا يستفيد من هذا الدليل ليجيز ما تقدم وقوعه من طلاق، فيقع طلاق من سيد من عبد وإجازة سيده على خلاف حكم الطلاق الواقع. لكن الأمر ليس كذلك، وليس في ذلك الدليل إطلاق من جهة بيان حكم الطلاق، وهذا الذي قلته قبل قليل أنه سيقول أن الرواية هذه مثلا ليست في مقام البيان إلا من جهة أصل اعتبار الإذن والرضا، لا من جهة بيان اعتبار التقدم والتأخر مثلا. المهم أن الرواية واردة في مقام بيان أصل الحكم، وأن العبد غير مستقل ولا بد له من إذن ورضا من السيد في مقابل دعوى استقلاله، وأن له أن يتصرف وحده. وربما يجعل الشاهد على هذا المعنى أن السؤال فيها وقع هكذا بعدما قال سألت عن مملوك، أو لا، ليس هذه التي قرأتها الآن، تلك التي فيها ليس أو لا نكاح ولا طلاق للعبد إلا بإذن سيده. ها، هي رواية لزرارة أيضا عن الصادقين، لا نكاح ولا طلاق للعبد إلا بإذن سيده. قلت فإن زوجه سيده فبيد من الطلاق؟ قال بيد السيد، واستدل عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. إن كان كذا، إن زوجه سيده فبيد من الطلاق؟ انظر إلى السؤال، ما ظاهره؟ بيد من الطلاق؟ لا أنه بيد من، يعني يستطيع العبد أن يطلق أو يحتاج إلى سيد، بيد من الطلاق؟ يقول بيد السيد. أما بيد السيد كيف؟ بمعنى أنه لابد أن يأذن إذنا سابقا، لابد هذا، أو أنه يجوز ولو بأن يوقع العبد الطلاق ثم يلحقه السيد بالإجازة. من هذه الجهة يقول ساكت، بيد من؟ بيد هذا أو ذاك؟ يستطيع العبد أن يستقل فيكون بيده، أو لا، لا يستقل فلا يكون بيده ويكون بيد سيده. بمعنى فرغنا عن أنه ليس المقصود بيد سيده يعني السيد حتما لابد أن يتولى بنفسه، لا، بيد سيده يعني يعتبر إذنه الرضا. هل هو بيد العبد يستقل أو بيد سيد يعني يعتبر الإذن والرضا؟ أما أنه كيف هذا الإذن لو كان معتبرا بنحو المتقدم المقارن أو لا، أو الأعم منه ومن المتأخر، هذا ليس في الرواية تعرض له. هذا شاهد على ما نقول من أن السؤال هو عن أصل كون الطلاق بيد العبد أو بيد السيد، أي هو مستقل أو غير مستقل. وإذا كان كذلك لازم تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا السؤال هنا ليس عن جميع فروض المسألة وصورها، صورة المتقدم وصورة المتأخر، لا، سؤال بسيط عن أصلها، يستقل العبد أو لا؟ يقول لا، لا يستقل، لابد من دخالة للسيد، انتهى، ما في سؤال آخر، كيف دخالة السيد؟ فإذا ليس يصح أن يدعى أن السائل في مثله يفهم من الجواب إطلاقه وأن الطلاق يقع حتى مع إجازة لاحقة من السيد، فيتكلم بذلك ويفتي به غيره، أو إذا كان هو عبدا مثلا أو مبتلا بعبيد وأوقع عبده مثل هذا الطلاق فيجيزه له ويقر الطلاق وينفذه بإجازة لاحقة على خلاف الحكم، ليس له ذلك. كيف والمفروض أنه لم يسأل عن حكم هذه الجهة؟ ولا الجواب، وبالتحديد الجواب أهم من السؤال، والعبرة بالجواب، فإن السؤال قد يقع في جهة والجواب في جهة، فالعبرة بجواب الإمام، لكن هنا سؤال والجواب متطابقان في جهة واحد، لا السؤال ولا الجواب كان عن أن رضا السيد يجوز أن يكون مطلقا ولا بصورة اللاحق أبدا، وإنما السؤال كالجواب أن هذا بيد العبد يستقل أو لا يستقل، سؤال عن هذا والجواب قال لا يستقل، بيد السيد يعني يعتبر إذن السيد فقط وفقط. فليس من حقي أن يفهم هذا ولا أن يعمل به، ولا السؤال وقع عنه ولا الجواب، وخصوصا الجواب، فكيف يحصل تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لو أراد هذا لسأل عنه ولم يسأل، بعد ذلك إذا أراد أن يعمل ليس له أن يحتج بهذا الجواب، هذا ليس جوابا عن هذا السؤال، بل يحتاج إلى أن يسأل سؤالا آخر، يقول سيدنا ومولانا قلت لنا يوما أو أمس أو قبل ساعة إن طلاق العبد بيد السيد، يعني على معنى يحتاج إلى إذن السيد، فهل يعتبر التقارن أو يكفي الإجازة اللاحقة؟ هذا سؤال جديد، وحسب الجواب يعمل. لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا المقدار اليوم أكتفي به. قال: وكيف كان؟ هذه كيف كان؟ كان ذكر قبلها أن هناك شيئا مسلما، وهو أن إنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها، مثل النقل في البيع والعلقة في الزواج والفرقة في الطلاق، هذا مسلم. وذكر شيئا آخر جعله شاهدا على أنه ليس المقصود أن العبد تصرفه لاغا رأسا، وهو أنه كيف يكون كذلك وأفعال العبد وأقواله تقع موضوعات لأحكام كثيرة في الشرع، فيكون بيعه ربا ومحرما، ويكون نيله من فلان بكذا قذفا، وذكره بكذا غيبة أو بهتانا، وأمثال ذلك. فالنتيجة على هذا أن إنشاءات العبد يترتب عليها تلك الأحكام، ولا يترتب عليها هذه الآثار الخاصة. ثم يقول: وكيف كان؟ يعني افرض لم نقل هكذا وقلنا حتى تلك الأحكام لا تترتب، فكيف كان؟ كان بنحو ما قلنا من أن تلك الأحكام تترتب على أفعال العبد، أو بالنحو الآخر، وأن تلك الأحكام أيضا لا تترتب على التقديرين. الآثار المقصودة من إنشاءاته مثل النقل من البيع والعلقة من النكاح ونحو ذلك، هذه حتما لا تترتب. واضح؟ وكيف كان؟ فإنشاءات العبد على التقديرين لا يترتب عليها آثارها كالنقل والعلقة والفرقة من دون إذن المولى، لابد من إذن، هذا أثبتنا. العبد لا يستقل. الآن سؤال آخر: الإذن الذي لابد منه هل يعتبر أن يكون مقارنا، أم يكفي فيه أن يكون لاحقا؟ يقول: أما مع الإذن السابق فلا إشكال، هذا يكفي، وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه في إنشاء العبد ليس، أو في بيع العبد، لأنه أصل الكلام في بيع العبد، ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق، وأن لا يرضى كالفضولي. كيف الفضولي له أن يرضى على ما تقدم أو لا؟ لأنه نقل ماله، ومن حقي أن أرضى بالنقل أو لا، وكما يتحقق رضاي بإذن مقارن يتحقق الآن بإجازة لاحقة فيرضى. قل: هذا ليس كذلك، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر من العبد، كان من حق العبد أن يقع إنشاؤه هذا القائم به أو المتقوم به يقع عن إذن مولاه، وما صدر على وجهين من العبد، وهو صدر على وجهين يعني خاليا من إذن المولى ولا بإذن المولى، لا يتغير من هذا الوجه بعده بلحوق الرضا، لا يقلبه. وبتقرير آخر: إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصل العقد الذي يمكن أن يمضى هنا ويؤثر فيه حاصل العقد ومضمونه، النقل والانتقال، لكن هذا فات، هذا لا يمكن بالنسبة، يمكن في نفسه لكن لا يمكن من قبل المولى، لأن النقل ليس على ماله وهو أجنبي عن المال، والمقدور للمولى أن يأذن فيما يتعلق بإنشاء عبده بما هو فعل من أفعال وتصرف من تصرفات عبده، لكن هذا بعد لا ينفعه المتأخر لأنه لا يقلب عما وقع عليه. إذن إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، عن انتقال المال بعوض، وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا. إذن المفروض أنه أجنبي عن العوض، هذا ينفع فيه إجازة لاحقة لكن ليس منوطا بإجازة المولى اللاحقة لأنه أجنبي عن العوضين. وإنما للمولى حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، ليلحق من حقي أن يكون ذلك بإذني برضاي، ليس لأحد أن يوجد إنشاء من العبد قائما به من دون الرجوع إليه. من حقي، شوف أنا كنت أقول له أن يكون إنشاء عبده هذا القائم به عن إذنه، هو بدل عبارة عن إذنه يقول من حقه، له حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، يعني أن يكون هذا المضمون قائما بعبده يكون عن إذنه، هذا من حقه. طيب هذا كان من حقي، لكن هذا وقع فعلا على وجه يستقل به العبد، فإذا وقع على وجه يستقل به العبد يعني وقع من دون إذنه ومراعاة حقه فيه، لا يخفى لحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا ولا يغيره عما وقع عليه. قلت أشبه بالتصرفات التكليفية سابقا. قراءتك في كتابي بلا إذني حرام تكليفا، يكفي عدم الإذن وعدم إحراز الإذن في الحرمة شرعا والقبح عقلا، لابد من أن تحرز إذنا. طيب الآن أنت قرأت بلا إذني، إذا أجزت ذلك لاحقا ورضيت به فماذا يؤثر؟ هذا نوع انتفاع له ضمان، مثلا كان بإمكانك أن تستأجر كتاب للقراء، إجازتي ورضاي يسقط هذا المعنى، ما في ضمان، لكن يغير ما وقع عما وقع عليه. أنت اعتديت عندما أقدمت، أقدمت عاديا، الرضا الآن لا يغير من حقيقة ذلك ولا يجعله عملا غير عاد غير عدواني. من هنا حتى لو فرضنا أنه الآن برضايا، أولا أسقطت الضمان حكم الوضع، ثانيا أسقطت حقي بالمطالبة يوم القيامة، أقول هذا اعتدى على مالي، رضيت سمحتك اليوم تهينا، لكن كل ذلك لا يغير من وقوع عدوانا وعصيانا للنهي الشرعي، فيبقى حق الله يوم القيامة يقول تعال أنت اعتديت على مال فلان وتصرفت وقرأت في الكتاب من دون إذن، قل لكنه رضي، قل إيه هو رضي، أما نحن فلا نرضى. يبدو أن الشيخ قارئ كتب كثيرة لغيره ومبتلى. المهم يبقى هذا الحق العام لأن هذا الرضا منه لا يقلب عما وقع عليه. ما نحن فيه شبيه هذا، من حقه أن إنشاء عبده القائم به أن يقع عن رضاه ويراعى فيه حقه، وهذا لم يحصل. أن يسترضى لاحقا فيجيز لا يغير ذلك ولا يقلبه عما وقع. مع ذلك يقول إلا أن الأقوى هو لحوق إجازة المولى لعموم أدلة الوفاء بالعقود، والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد، هذا لا يترتب الأثر بهذا القيد من دون مدخلية المولى أصلاً، إذا لم يكن إذن المولى أصلاً لا سابقاً ولا لاحق، لا مدخلية إذنه السابق فقط حصراً، هذه المعتبرة لا، المعتبر أصل المدخلية مقابل العدم مطلقاً لا سابقاً ولا لاحق. لا خصوص السابق بحيث يقتل مع اللاحق، لا، فنجزم أن الذي خرج عن العموم خصوص ما ليس فيه إذن أصلا، وأن الذي فيه إذن متأخر داخل في العموم. أوفوا. ولو شك أيضا هذا الذي فيه الإذن المتأخر داخل أو لا، قد متيقن من الخارج ما ليس فيه إذن رأسا، المتأخر إذنه داخل أو لا مشكوك، وهذا شك بدوي، يعني بغض النظر عن العموم في نفسه تقول مشكوك، لكن بلحاظ العموم اتضح حكمه أيضا، فالتفت جيدا. ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك، لكن الأخذ بالعموم في مورد الشك يعني اتضح حكم مورد الشك وانتفاء الشك ولو تعبدا من جهة العموم، من جهة حجية هذا الظهور في العموم. والحمد لله رب العالمين.